عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وحمل الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وفتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذا لقاء جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه الكريم خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يسوق الخير على ألسنتنا، وأن يجعل الحق هو دأبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في مشوارنا في إرسال رسائل هامة إلى المجتمع المصري المسلم، هذه الرسائل في الحقيقة هي صرخات، في الحقيقة هي نداءات إلى هذه الأمة المسلمة، صرخات ننادي بها هؤلاء الذين هم أطراف الأحداث التي نحن نعيش فيها هذه الأيام. وموعدنا اليوم مع نداء ورسالة جديدة، نذكر حضراتكم بأننا بداية نقول هذه الرسائل هي إسقاط للدين على الأحداث، ورسالتنا اليوم رسالة إلى مشيخة الأزهر الشريف. وطالما أننا نتكلم عن مشيخة الأزهر الشريف، فلا بد حينما نقول مشيخة الأزهر الشريف، أول ما يذكر هو العلم والعلماء، وهذه هي بدايتنا اليوم، وهو عنوان حلقتنا، وهي ما للفتن إلا العلم والعلماء. ما للفتن إلا العلم والعلماء، طاشت عقول الناس، طاشت عقول الناس، ما الحل وما المخرج وما السبيل وما الذي ينتظر بلدنا وما هو القادم المجهول وما هو وما هو، لكن الفتن ليس لها إلا العلم والعلماء. نبين قبل أن نرسل رسالتنا هذه إلى مشيخة الأزهر الشريف، نبين ما هو فضل العلم وما هو فضل العلماء، ثم نرسل رسالتنا. أولا، منزلة العلم لن نذكر حينما نذكر خيرا مما يقول ابن القيم. فابن القيم يقول في هذا الباب، باب منزلة العلم، أن العلم هو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل الحائرين والميزان الذي توزن به الأعمال والأقوال والأحوال، وهو المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، به تعرف الشرائع والأحكام ويتميز به الحرام والحلال، وبه توصل الأحكام، وهو إمام والعمل بعده مأموم. أي العلم إمام والعمل مأموم، وهو قائد العمل المتوج، قائد العمل المتوج والعمل بعده تابع. فبالعلم تنقشع الظلمات، بالعلم تنكشف الجهالات، فبالعلم تنقشع الظلمات، وبالعلم تنكشف الجهالات، وبالجهل تدلهم الظلمات، وبالجهل ينخدع الجهال والجهلاء. به تمر الأزمات مرور الكرام، به تمر الأزمات مرور الكرام، ونخرج من الكربات ومن مكر اللئام. به يبلغ العبد منازل الأخيار، به بالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار، وهو ميراث النبي الأمي المختار. فقد بدأ الله جل وعلا سورة سماها على اسمه، وهي سورة الأعلى، سورة الأعلى. بماذا بدأها؟ بدأ بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فبهذه البداية تجد أن الله جل وعلا كرم العلم وأعلم الناس بقدره، فلا يبلغ أحدا مبلغا إلا بالعلم يقصد. وأقسم تارة أخرى، أقسم تارة أخرى بسورة سماها بالقلم، السورة سماها بالقلم، حيث قال سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذن مرة يبين ما هو العلم في سورة يسميها باسمه الأعلى، ثم مرة أخرى يقسم بالقلم. وما يقسم الله جل وعلا الأعظم إلا بشيء عظيم. اعلم عبد الله أنه لا تتحقق الخشية من الله إلا بالعلم، لا تتحقق الخشية من الله إلا بالعلم. واسمع ما شئت قوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي كلما زاد علمك عن الله زادت خشيتك من الله أيضا. لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم عند الله أبدا. قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم هو الشيء الوحيد الذي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن إذا طلبه أن يستزيد منه، الشيء الوحيد الذي طلبه من نبيه محمد أو أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه. قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني، وقل رب زدني علما، فما طلبت الزيادة في شيء إلا في العلم يا عباد الله. هذه نبذة بسيطة عن العلم. أما مقام العلماء ومنزلة العلماء فحدث ولا حرج. قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. منزلة العلماء منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قبل أن نخوض في هذه المنزلة نقول أولا مذكرين بحديث لا يتضمن كثيرا ولا يقرأ كثيرا، قد يكون عجيبا على الأذهان الآن. هذا الحديث هو في شرح الفتن، هذا الحديث يخاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول. قبل أن نذكر فضل العلماء نذكر أيضا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي خوفه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، وهل هناك أئمة مضلين؟ كيف يكون إماما وهو مضل؟ كيف، من هو الإمام إذن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. نقول بسرعة ما معنى هذا الحديث. يبين النبي صلى الله عليه وسلم خوفه من الأئمة المضلين. قال العلماء في شرح كلمته صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأئمة: إما قادة بالسلطان، وإما أئمة بالعلم والإيمان. الأئمة إما قادة بالسلطان أي ولاة وحكام، وإما أئمة بالعلم، عندهم العلم لكن ما عندهم الورع الذي يجعل إخراجهم للعلم في وقته هذا الأثر. هذا أي هؤلاء يدلون على أحوال الناس في هذه الأيام، للأسف حكام فاسدون مفسدون. ونسمع في بعض الأحيان عن بعض الأئمة يخوض بعضهم في بعض، هذا ليس من دين الله في شيء، بل هذا يذهب إلى أعداء الديانة فيتكلم عن إخوانه. لا يصح هذا من رجل دين، أنت إمام متبع قدوة، لا يجوز هذا. وهذا يذهب فيخالف دين الله، يخالف دين الله ويتباهى بذلك ولا يخشى من الله. هذه كلها أفعال تجعل أعداء الله تتجرأ علينا. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. واستبدل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة القتل بالسيف: إذا وقع القتل على أمتي. وكما نرى لا نسمع قتل أو اقتتل أو قاتل إلا وقد قتل المسلمون. وقد صدق الله جل وعلا في هذا الأمر الغيبي الذي بينه في هذا الحديث العجيب. أمر غيبي، إذا رفع القتل أو السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أئمة، أئمة يعرفون لله قدرا، لهم قدر في الدنيا ولهم قدر في الآخرة. أئمة يعرفون لله قدرا ويعرفون قدر العلم، منزلتهم عظيمة، تكون لهم الرفعة في الدرجات يوم القيامة، ولهم مراتب الرضوان في هذا اليوم العصيب. قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة يوم القيامة لهؤلاء. اسمع إلى قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم، منكم أيها الأمة أيها المسلمون، وخاصة هؤلاء الذين أوتوا العلم، يرفعهم درجات، ليس درجة ولا مرتبة، بل إنها درجات كما وصف الله ذلك. وقدم الله جل وعلا له التشريف حينما أحسنوا التكليف، حينما كلفهم الله فقاموا بالتكليف على أفضل وجه، فإذا بالله جل وعلا يجعل تشريفهم على رأس الناس جميعا، فإذا بالله جل وعلا يقرن هؤلاء العلماء بذاته سبحانه وتعالى. فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا قرن الله جل وعلا أولو العلم بمن؟ سبحان الله، بدأ الله بذاته بالشهادة، ثم ثنى بالملائكة، ثم بعد الملائكة مباشرة إذا بالله يقول وأولو العلم قائما بالقسط. انظر كيف يجعل الله تشريف هؤلاء العلماء الذي يجب على الناس جميعا أن يوقروهم في هذه الأيام بتوقير الله سبحانه وتعالى بهم، واختصهم بالقول والتكلم في يوم الحشر. تخيل الكل يوم القيامة يسكت ويصمت، لكنه حينما يصمت الناس أجمعين لكن أولو العلم لهم قول. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. ثبت الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الفئة، ثبت لهم أنهم لهم كلمة ولهم قول. العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهدى الحيران، بهم يهدى الحيران في الظلماء، وحاجة الناس للعلماء أكثر من حاجتهم للطعام والماء، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء، طاعة العلماء أفرض من طاعة الأمهات والآباء. كذا كان نبض الكتاب من الله سبحانه وتعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أحبتي في الله، إن العلماء لا بد لهم من مكانة تقدر هذه المكانة بقدرها كما قدرهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم، فلا بد من العباد الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم من خلال علمائهم، الذين العلماء الربانيون الذين يدلونهم على الله سبحانه وتعالى وعلى شرائعه وعلى أحكامه وعلى سنن نبيه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وآدابه. فهذه كلها نبذة من العلم والعلماء عن العلم وعن العلماء، لنعرف جميعا لهؤلاء قدرا. فقدر العلم الذي يعلم به عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم قدر الله جاهل، ولا يعلم قدر الله جاهلا. أحبتي في الله، رسالتنا اليوم إلى مشيخة الأزهر الشريف بما فيه من عظمة قدر، ليس نقول عند في بلدنا هذا ولا نبتغي له القدر في بلدنا هذا خاصة، لكننا نبغي بهذا الصرح المكانة الأعظم كرمز للإسلام وكرمز للمسلمين في أنحاء العالمين، في أنحاء العالم كله. هل هناك أحد في العالم أجمع لا يعرف الأزهر الشريف؟ ومن هنا أقول لماذا لم أقل رسالة إلى شيخ الأزهر؟ الحقيقة أنني أقصد مشيخة الأزهر لأنها هي الأصل، ولأنها هي الصرح، ولأنها ذات المكانة العظيمة التي إذا ذكرت يذكر بها الإسلام وتذكر بها العلماء ويذكر بها الإنصاف لله ولرسوله. لكنني إذا قال قائل لماذا لا يخاطب شيخ الأزهر؟ لأن الأشخاص مهما كانوا أيا كانت قدورهم فهم إلى زوال، إن أحسنوا كانت لهم الحسنى من الناس، والحسنى من الناس أن يذكرونهم إلى أبد الآبدين إلى يوم القيامة بالحمد والمديح والدعاء لهؤلاء الذين وقفوا بجوار أهل ديانتهم، وكان صالح بلادهم هو الذي كان يشغلهم. فرسالة اليوم إلى مشيخة الأزهر، هذه الرسالة التي إذا تكلمت عن مشيخة الأزهر لا بد أن أخفض صوتي تأدبا وتوقيرا لهذا الصرح العظيم، هذه الهيئة التي نفخر جميعا أنها في بلدنا، توقيرا ليس منا من لم يوقر كبيرنا إلى مشيخة الأزهر الذي كان منارة للعلم والإسلام في العالم بأسره. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون هذه الصفة ملتصقة بالأزهر الشريف إن شاء الله تعالى إلى أبد الآبدين. أقول مع اعترافي بضآلة حجمي مع عظم قدرك، إن الفرصة قد حانت لتعود لقيادة الأمة قيادة حكيمة، قيادة في هذا الوقت الشديد الوعورة. جاءت الفرصة والله أعلم، هل ستأتي مرة أخرى أم إنها قد تكون الأخيرة؟ إذا قلنا جاءت الفرصة لمشيخة الأزهر أن تعود وأن تسود وأن تقود، لكنني أخص مشايخ الأزهر الموجودون حاليا، أخصهم بهذا. فرصتكم أن يتناولكم التاريخ بالمديح، لأنكم ستعملون لمصلحة بلدكم وإسلامكم وإسلامكم وإخوانكم ودينكم، فإن فعلتم فسيتحدث عنكم الناس أجمعين بقيادتكم الحكيمة. سوف أقول كيف تكون هذه القيادة، ولا أقول لأنني أعلم منكم، ولكن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وتنفع المؤمنين هي خصوصية، أي لا ينتفع بالذكرى إلا مؤمنا، وأحسبكم كذلك. مشايخ الأزهر الكرام، نتحد أو اتحدوا فيما بينكم واجتمعوا، واجعلوا همكم هو رفعة بلادكم. إن الفرصة قد حانت أن تقوم أيها الأزهر الشريف بدورك القيادي مرة أخرى، وبداية هذا الدور هو استعادة ثقة المسلمين. استعادة معناها أن الثقة قد فقدت؟ لا، الثقة قد تزعزعت في بعض الأوقات شيئا، لكننا نريد أن تعود أيها الأزهر الشريف لتقود ولتسود. ولا عودة ولا اغتنام لهذه الفرصة إلا ببث هذه الثقة. كيف تبث هذه الثقة؟ تبثها بأن تفيق وتقوم ويعلو صوتك، لا نسمع لهذا وذاك، ويكون آخر من يتكلم هو الأزهر. لا نرضى لك هذا. فالإمام لا بد أن يكون في مقدمة الصفوف. فلماذا إذا وقع حادث نجد أن رد فعل رجال الأزهر في مؤخرة الصفوف وهم الأئمة؟ تأخرتم كثيرا، لكن نسأل الله أن تعودوا إلى مقدمة هذه الصفوف، إلى أن تقودون إلى الخير. أول ما يقع الحادث أو الفتنة لا بد وأن يتكلم ويخرج علينا هؤلاء العلماء، كما قلنا آنفا، إنه ليس إلا بالعلم تنقشع الفتن، ليس للفتن إلا العلم والعلماء. فأيها العلماء، لا تتأخرون علينا في إظهار الأحداث حتى لا نتخبط. يا علماؤنا، من غيركم إذا سكتتم أنتم يتكلم، ولا أقول حصرا وقصرا أن العلماء في الأزهر الشريف وفقط، لا، أنا أخاطب في هذه اللحظة، ألتفت قليلا فأقول العلماء عامة وعلماء الأزهر خاصة. لا بد أيها الأزهر الشريف أن تكون أول من يتكلم، استعادة الثقة. إذا فعلت هذا الأمر وبينت لأبنائك وأبناء دينك ما الذي يحدث وما الواجب تجاه هذا الحدث وما المخرج، إذا فعلت ذلك علم الناس واطمأنوا، علموا أن لهم كبير يخشى مصالحهم ويدلهم إلى الخير ويقودهم. أما إذا سكت فسيكثر من يقول هذا الطريق الموصل للأمن والأمان من هنا، ويقول الآخر لا ليس من هنا بل هو من هنا، ويقول ثالث بل هو من هنا، ونتخبط جميعا. فلا تتركنا هكذا. نداء الأول وشطري الأول لرجال الأزهر الشريف هذه الأيام التي نقول بعد أن دعاهم الناس أجمعين للعودة للقيادة، وأنا من هذا المكان أدعوهم لاستعادة الثقة مرة أخرى بأن نسمع أصواتهم أول الحدث لا بعد أن يقول الجميع، وأن يدلونا عن المخرج لهذا الحدث حتى لا نضل ولا نضل ولا نفتن أو نفتن غيرنا. هذا هو الأول، استعادة الثقة بحماية مصالح المسلمين وغير المسلمين، وأقدم المسلمين ثم أثني بغير المسلمين، فإن غير المسلمين يعلمون أنه إذا أفاق الأزهر الشريف فسوف يكون الخير، كل الخير في أن يستعاد هذه الثقة. أما العنصر الثاني لقيادتك أيها الأزهر الشريف، هذا ما نقوله بعد الفاصل، فانتظرونا بإذن الله تعالى. يبقى بعد الأذان مدة حوالي 10 دقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسوق على ألسنتنا الخير. وعباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الحازم قرآن وسنة.
الله أكبر الله أكبر.
حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر
التامة والصلاة القائمة. هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عود حميد بإذن الله تعالى، ونقول على عجل وعلى وجل هذه الرسالة إلى أشياخنا وفضلائنا مشايخ الأزهر. كما قلت قبل الفاصل، نريدكم قادة، وأول طريق القيادة هو استعادة الثقة، ثقة الناس أجمعين. والقائد ينظر دائما بعين الإصلاح، كما قال الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، قال: إن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقي، القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقك وإنني موصلك إلى حقوقك. فالإسلام يحث أتباعه أن يكونوا قادة، في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم يكونوا قادة ليملكوا زمام الدنيا بأسرها، بدلا من أن يكون زمام أمورهم في يد عدوهم، في يد غيرهم، فيسخرونها لمصلحتهم ولأهوائهم. أما أنتم فلا بد أنكم ستسخرون حينما تملكون زمام أنفسكم وزمام الدنيا، فستسخرونها لمصلحة إسلامكم وأهل إسلامكم، بدلا من أن يستخدمها هؤلاء أهل الباطل لخدمة أهوائهم، فتكون وسيلة للعلو في الأرض والإفساد فيها. كم رأينا وكم عشنا أياما صعاب، أياما حينما يكون زمامنا في أيدي غيرنا من أصحاب الأهواء، فإن كانوا هم في أيديهم زمام رقابنا، نظرنا وما زلنا نشعر بهذا وبمرارته في حلقنا جميعا، كيف أنهم حينما ملكوا الزمام جعلوا الباطل هو شعارهم، جعلوا ما يخدم أهواءهم، فتكون وسيلتهم للعلو. هذا قد وصل بفساده وعلوه إلى الملايين والمليارات. لماذا؟ تنظر إلى مثلا، يعني لا نقول هذا الكلام من باب حسدهم على، لا نحسد أحد على دنيا، لا نحسد أحد على دنيا، لكن تجد رجلا لا علم لا أسلوب لا وجاهة لا شيء، ويتكلم ويتعوج ويأتي هكذا ويتكلم في أمر العامة، هو الرويبضة ولا شك في ذلك، وتسمع فترى أنه يقدر بالملايين، يقدر بالملايين، ماذا يتكلم؟ ترى وتنظر وتسمع إليه لا تجده يقول شيء، إلا أنه يأخذ الملايين ليهاجم أهل الدين. علمت يا مشيخة الأزهر لماذا أريد أن يكون زمام الأمور في أيدينا؟ حتى لا يسوقنا هؤلاء ولا هؤلاء الذين يريدون علوا في الأرض، ومن باب السخرية ذكر الله سبحانه وتعالى مرة في فرعون حينما سخر الله سبحانه وتعالى منه، فقال إن فرعون علا في الأرض، مهما علا فعلوه أرضيا لن يبلغ أي شيء، إن فرعون علا في الأرض. فهؤلاء يريدون العلو في الأرض والفساد العظيم. أحبتي في الله، مشايخي الأفاضل، أحبتي الأفاضل، العنصر الثاني الذي في رسالتي هذه إليكم هي أنها لازمة، وهي توحيد الأمة. فالأمة في هذه الأيام تجدها متفرقة، طوائف، أطياف، هذا كذا وهكذا، يذكروننا بالدور العام ومشجع الكرة، مشجع الكرة، هذا يشجع فلان وهذا يشجع فلان. أريدك أو أريدك يا مشيخة الأزهر أن تجمعي كل هذه الأطياف، تجمعين وتجعلين تحت خيمتك، تحت جناحك، نشعر بأن لنا كبير نعود إليه، تجمعي علماء الأمة من غير الأزاهرة، من كل الأطياف، من كل الأطياف، تكون تحت راية واحدة، وهي الأزهر الشريف. وأنا أقول هذا أعلم أنك قادرة على هذا جيدا. ثم أختم كلامي لأن الوقت قد انسحب من بين أيدينا سريعا، أختم كلامي ليس فقط بالدعوة، دعوتك إلى الدين وسماع صوتك أولا وجمع الأمة على كلمة واحدة وعلى كتاب واحد وعلى نبي واحد. نقول أبياتا شعرية، ثم بعد ذلك لا نملك إلا الدعاء والتضرع لله بأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. أما أبياتنا التي نقولها اليوم فهي أقوال في الإسلام ظلما، بأن الإسلام لا يدعو إلى التطور ولا التقدم، والإسلام دائما يشار إليه بأنه رجعي وبأنه تخلف وأنه كذا وكذا. واليوم نقول لهم يقولون في الإسلام ظلما بأنه يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها أو في عهدها المتقدم فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم وهل العلم في الإسلام إلا فريضة؟ وهل أمة سادت بغير تقدم؟ لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن المجد نومي، ودك حصون الجاهلية بالهدى، وقوض أطناب الضلال المخيم، وأنشط بالعلم العزائم، وابتنى لأهليه مجدا ليس بالمتهدم، وأطلق أذهان الورى من قيودها فطارت بأفكار على المجد حوم، وفك إثار القوم حتى تحفزوا نهوضا إلى العلياء من كل مجسم. أحبتي في الله، لا نملك إلا الدعاء إلى الله والتضرع إليه بقلوبنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد مجد أزهرنا وأن يجعل له رفعة على الأرض جميعا، وأن يعيد له المجد وأن يجعل كلمة الإسلام هي العليا. اللهم مكن لدينك ولسنة نبيك الكريم، اللهم أعلي بفضلك وبقدرتك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن تردنا وأمتنا إلى دينك مردا جميلا غير مخز ولا فاضح. آمين آمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.